بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الثالث من شرح مسائل الجاهلية، هذه الرسالة العظيمة التي ألفها شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الدعوة والدين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في رسالة عظيمة النفع جليلة القدر بيّن المصنف رحمه الله فيها مسائل الجاهلية. يقول رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، أي من مسائل الجاهلية، أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذل ومهانة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في هذه المسألة. هذه الخصلة هي من الخصال المشهورة عند العرب، أنهم يستكبرون بأنفسهم ويهنفون أن يدينون بالسمع والطاعة لأحد، وأن النزاع والشقاق بينهم عظيم والشرخ بينهم كبير، والقبائل كان يجمعها هذا الشتات العظيم، فكل قبيلة تأنف أن تخضع لقبيلة أخرى، لا قانون يحكمهم ولا دستور يسوسهم ولا حاكم ولا ولي أمر يستطيع أن يحكمهم، بل حالهم من التفرق والاختلاف والتشرذم الشيء العظيم، ويعتبرون أن السمع والطاعة لولي الأمر مذلة ومهانة وخسران، وكذلك يعني ضعف وخواء. لذلك جاءت الشريعة الإسلامية ببيان هذه بيان هذا الأصل العظيم، وبيان خطر ما عليه أهل الجاهلية من عدم وجود حاكم يحكمهم أو أمير يسوسهم، كما قال شاعرهم: لا يصلح الناس فوضى، لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام بتأصيل ثلاثة مبادئ رئيسة، وهي أولا البيعة، والأحكام الشرعية التي تتعلق بالبيعة لولي الأمر كيف تكون ولمن تكون، وما هي صفات البيعة وما هي طرق البيعة الشرعية وأحكامها التي ماذا تنوط بها. ثم بعد ذلك السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، وذكر النصوص الشرعية التي جاءت ببيان هذا الأصل العظيم الذي قل أن تجد كتابا من كتب أهل السنة يخلو من تقريره ومن ذكره وبيان أهميته ومكانته، وسرد الآيات والنصوص الشرعية في بيان وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، حتى أصبح هذا الأصل العظيم علامة فارقة بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق المحدثة والمبتدعة والضالة والمنحرفة كالخوارج وغيرهم. المسألة الثالثة أو الأصل الثالث: عدم الخروج على ولي الأمر وتحريم ذلك وبيان خطره، وأنه سبب لتشتيت الأمة وإراقة الدماء وتسلط الدهماء واندثار الأمن والأمان بين الناس، بل إن كل بلاء وكل شر وفساد إنما ينشأ من جراء الخروج على ولي أمر المسلمين. والطاعة هنا وهذا الأصل العظيم مبني على عدم الخروج على ولي الأمر، مبني على السمع والطاعة له. السمع والطاعة لولي الأمر على نوعين: النوع الأول الطاعة في أمر الله جل وعلا، فهم يطاعون، أي أولياء الأمور لطاعتهم لله جل وعلا، هي ليست طاعة استقلالية، إنما هي طاعة تابعة لطاعة الله جل وعلا. ولذلك جعل الشارع هذه الطاعة واجبة وحث عليها، ورتب النصوص الشرعية في التغليظ في الخروج عن طاعة ولي الأمر وعد ذلك من خصال أهل الجاهلية، بل جاءت النصوص الشريعة كذلك محذرة ومبينة خصلة أهل الجاهلية في عدم السمع والطاعة لولي الأمر، وذلك من عدة ماذا؟ وجوه. الوجه الأول إخباره إخبار الشرع الحكيم أن الخروج عن الجماعة ومخالفة الطاعة ويعني الموت على ذلك أنه موت على ميتة ماذا؟ جاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ماذا؟ جاهلية. وهذا يدلكم على أن من أبرز خصال الجاهلية التي جاء الإسلام بحربها وببيان خطرها هو عدم البيعة لولاة الأمر، وأن من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة ماذا؟ جاهلية. الوجه الثاني أنه لا يحل لمسلم يؤمن بالله رب العالمين ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا أن يبيت ليلة أو ليلتين ويعتقد أن له ليس له إمام، وهذا أمر ظاهر بين. فلا يجوز شرعا أن تبيت عليك ليلة أو ليلتين وأنت لست ترى أن عليك إماما، وأنه لا بد إذا انفرط عقد الأمن أو استتبت الأمور لحاكم من الحكام يجب شرعا السمع والطاعة له والبيعة، وأنه لا يجوز لك أن تبيت ليلة ولا ليلتين وترى أنه ليس عليك حاكم أو إمام ماذا تبايعه. وفي هذا بيان ضلال الخوارج الذين كانوا لا يدينون بالسمع ولا بالطاعة لولاة الأمور ونحو ذلك. من القواعد المقررة أن هذا الأصل أحبتي الكرام ذكره المصنف هنا بأنه من خصال الجاهلية لبيان أن هذا الأصل عظيم شأنه جليل مكانته، لأن هذا الأصل به تنتظم حياة الناس وبه تنتظم معاشهم وبه يحصل الاستقرار ويحصل الرخاء والنماء. ولذلك إذا يعني لم يوجد الحاكم أو لم توجد أركان البيعة أو بقي الناس بلا حاكم يسوسهم ولا إمام يقودهم حلت الفوضى وسلب الأمن وأريقت الدماء وانتهكت الأعراض ويعني دب الخلاف والشقاق بين أبناء الأمة، فالناس لا يتحقق حالهم إلا بالاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا في أحاديث كثيرة على السمع والطاعة لما لها من الأثر العظيم في حصول الاستقرار والأمن، فالأمن أعظم نعم الله جل وعلا، ومن ركيزة هذا الأمن السمع والطاعة لولاة الأمور. من القواعد المقررة المهمة أن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على جور الولاة وظلمهم، أن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام بعدم السمع لولاة الأمر والصبر على جورهم وظلمهم هذا يورث الشقاق والخلاف كذلك، فإن السمع والطاعة لولي الأمر لا يمكن أن ينبني إلا بالصبر على جوره وظلمه وتعديه كذلك، وبهذا يكتمل عقد هذا الأصل العظيم الذي بني على السمع والطاعة وعدم الخروج، وبني كذلك على الصبر على جور الولاة وظلمهم. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين على أن الخلل في الأمراء سيوجد وأن الحيف والظلم منه سيكون، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يرشدنا إلى رفع السلاح ولم يرشدنا إلى المظاهرات ولم يرشدنا كذلك إلى إراقة الدماء ولم يرشدنا إلى رفع السلاح عليهم، بل حذر عليه الصلاة والسلام من كل هذه المسالك الرعناء، وأمرنا بالصبر على جورهم وظلمهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيء، وهنا شيء جاءت نكرة، فأنت قد ترى شيء، وفي الغالب هذا الشيء أنت لا تستحسنه ولا تسترضيه، ويقع في قلبك منه الشيء ماذا العظيم، ذلك أن شيء هنا جاءت نكرة، فسواء كان ما رأيته من أمر الدين أو حتى كان من أمر الدنيا من استئثار هؤلاء الولاة بالأموال ونحو ذلك. قال: من رأى من أميره شيء يكرهه، قال: فليصبر، فإنه من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومن فمات فميتته جاهلية. من القواعد المقررة المهمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا فقط بالصبر على جور الولاة وظلمهم، بل أمر عليه الصلاة والسلام كذلك بنصحهم وبتوجيه الخير لهم وبالدعاء لهم والتواصل معهم، لأن القلوب إذا اجتمعت والنفوس إذا تصافت فإن خيرها يعم وشرها ينضحل، وكلما كانت علاقة الولاة بشعوبها أو كلما كانت علاقة ولي الأمر بالمحكوم علاقة مبنية على النصح والتناصح والإعانة والدعاء ومحبة الخير، كلما كان الخير أعظم والشر أقل. ولأجل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. إذن العلاقة التي تنبني بين ولي الأمر وبين غيره ينبغي أن تبنى على ماذا؟ تنبغي أن تبنى على النصح لدين الله جل وعلا، وينبغي كذلك أن تبنى على إزداء النصيحة لولي الأمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه النصيحة مطلوبة شرعا، لأن ولي الأمر لا يخلو من وقوعه بالزلل ووقوعه في الخطأ. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه قال: فليأته وليأخذ بيده، فإن قبل منه فقد فذاك، وإلا فقد أدى الذي ماذا عليه. طاعة ولاة الأمر لا ينبغي أن تكون طاعة مجردة دون الاستقلال بنصحهم وتوجيههم وإرشادهم بالطرق الشرعية والأساليب الصحيحة التي جاء الشرع بها، سواء كان ذلك بمراسلتهم أو بمهاتفتهم أو بمراسلة من يعني يكون قريبا منهم، وتكون هذه النصيحة بأسلوب طيب هين لين مبنية على الحجج والبراهين. أما ما نراه في زماننا هذا ونشاهده ونعاينه من إسداء النصح لولاة الأمر عبر التهييج على المنابر وذكر مثالبهم أو ذكر مطاعنهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو في منابر الإعلام والإنترنت المختلفة أو حتى في الوسائل العامة من التلفاز والمذياع وغيرها، كل ذلك يعتبر افتيات على ولاة الأمور وخروج عليه وبذرة من بذر الشر في هذه الأمة، والتي ابتدأت منذ زمن الخوارج عندما أعلنوا النصح على زعمهم على عثمان على المنابر، وأدى ذلك إلى تهييج القلوب على ولي الأمر، ثم بعد ذلك بالخروج عليه، ثم بعد ذلك بالحمل السلاح وقتله رضي الله تعالى عنه مظلوما، كما جاءت بذلك ماذا الآثار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال: وهذه الثلاثة التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويبغض لكم ثلاثا. الحديث ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم المشتمل على المسائل الثلاثة المتقدمة في الشرك بالصالحين ثم بمخالفة ولي الأمر والتفرق عليه. أراد المصنف من ذلك أن يبين لك الطريق الصحيح والمنهج النبوي الرشيد في نصيحة ولاة الأمر وهي جماع الخير بأن يرسل إليهم ويكاتبهم ويناصحهم ويناصح كذلك البطانة التي تكون حول الحاكم التي قد تكون بطانة صالحة وقد تكون كذلك بطانة ماذا؟ فاسدة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي ولا استخلف خليفة إلا كانت له بطانتان، إحداهما تحضه على الخير وتأمره به، والثانية تحضه على الشر، والمعصوم من عصمه الله. ولذلك السلف منذ العهد القديم جعلوا الدعاء للحاكم علامة بارزة من علامات أهل السنة الكرام الذين يحرصون بالدعاء للمنابر ويحرصون كذلك بذكر محاسنهم وتأليف القلوب حولهم حتى يحصل بذلك الخير العميم. يقول فضيل بن عياض رضي الله عنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. الناس قد يقع منهم الخلل في هذا الأمر ويقع منهم الإشراك، يقع منهم التفرق، ويقع منهم خير غير ذلك. ولذلك هذه الخصال التي ذكرت في الحديث تجمع ماذا؟ تجمع جماع الخير كله، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا من أعظم أسباب الاستقرار وحصول الطمأنينة ومن أعظم أسباب الخير في هذه الأمة، بل إنه هو أصل الخير ومرده ومآله عبادة الله وحده جل وعلا وعدم الإشراك به سبحانه ماذا وتعالى. ثانيا أن تعتصموا بحبل الله جل وعلا، وهذا الاعتصام بحبل الله هو أصل أصيل وركن ركين وركن وقيت لغلق أبواب الفتن والاختلاف والشر. ومن أعظم أسباب الاختلاف والشر عدم السمع والطاعة لولاة الأمر، فالاعتصام بكتاب الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام والسمع والطاعة لولاة الأمر تغلق أبواب الفتن وتسد أبواب الشر، ويحصل بذلك الألفة والخير بين القلوب. المسألة الخصال الثالثة أن تناصحوا من والله الله جل وعلا أمركم، وذلك فيه خير عظيم بالجمع على ولي الأمر جمع القلوب عليه، ويحصل بذلك الخير ماذا؟ العظيم. إن الإمامة كما قال عبد الله بن المبارك: إن الإمامة حبل الله فاعتصموا منه بعروة الوثقى، لمن دان كم يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا. قال: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا ماذا لأقوانا. الحديث في ذلك كثيرة، وأهل الجاهلية خصلتهم في ذلك عظيمة، لا يسمعون، لا يطيعون، لا يخضعون، يخرجون على ولاة الأمر ويحصل الشقاق والخلاف بينهم. فجاء الإسلام بهذا الأصل العظيم الذي تميز به دين الإسلام ماذا عن غيره، وهذا الأصل كذلك تميز به أهل السنة الكرام عن غيرهم من أهل البدع. يقول الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه قال: هم يلون من أمورنا خمس: الجمعة والجماعة والعيد والحدود والثغور، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا والله لما يصلح الله بهم أعظم مما يفسد. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الرابعة، قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى إلى قوله هنا: تذكرون. من أعظم مسائل الجاهلية التي تميزوا بها التقليد، وهذه المسألة من الأصول الباطلة التي كانت سائدة عند أهل الجاهلية، يروجون بها انحرافهم ويدحضون بها الحجج التي تأتيهم على ما هم عليه من الكفر والضلال. فتجد أن الرسل والأنبياء إذا أقاموا عليهم الحجج وأتوا لهم بالبراهين واستغلقت عليهم يعني الطرق، لم يبقى إلا أن يتمسكوا إما بالتقليد، أو يتمسكوا بالأهواء، أو يتمسكوا بالآراء، أو يتعصبوا لما كان عليه دين آبائهم من الضلال والشرك حتى يروجوا الباطل ويدحضوه. فهم لا يملكون الحجة ولا البرهان إلا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم ماذا؟ مهتدون. والتقليد يأتي على ماذا؟ نوعين أساسيين. النوع الأول تقليد على الحق المتبع والبرهان والحجة، وهذا هو أقرب إلى الاتباع من كونه ماذا؟ تقليدا، وهو المشي على ما كان، وهو السير على ما كان عليه الرسل والأنبياء من الطريق الصحيح والمنهج القويم في أبواب توحيد الله جل وعلا، وفي أبواب الأخلاق والسلوك وغير ذلك. وهذا هو وهذه هي وصية الأنبياء والرسل. قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله ماذا؟ من شيء. فهذا التقليد وهذا الاتباع هو موروث الأنبياء والرسل، لأنه مبني على حجة عظيمة وبرهان ناصع عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله جل وعلا أمر بالسير على منهج نبيه والسمع والطاعة له وعدم الخروج عن أمره. النوع الثاني، وهو ما يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبينه أنه خصلة من خصال أهل الجاهلية، ألا وهو الاتباع والتقليد الذي لم يبنى على حجة راسخة ولم يبنى على عقيدة بينة واضحة، إنما بني على الضلال والانحراف، والاتباع المجرد الذي لم يبنى على حجج إلا كون آبائهم على هذه العقيدة وذلك المنهاج فقط. وهذا هو الذي جاء القرآن بذمه وبذكر أنه خصلة من خصال أهل الجاهلية التي كانوا يتبعونها. وهذه الخصة ليست موجودة في أهل الجاهلية، بل إنها كانت موجودة كذلك عند اليهود وعند النصارى وعند غيرهم من ملل المجوس ونحوهم. كانت الرسل إذا أتتهم بكل آية لم يعلمونها وبكل منهج لم يعرفوا موارده، احتجوا بما كان عليه الآباء، احتجوا بما كان عليه الأجداد من العقيدة، وأنهم لم يألفوا هذا التوحيد ولم يعلموا ولم يخضعوا ما على ما فيه. قال الله جل وعلا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم ماذا؟ مهتدون. وقال الله جل وعلا في بيان طريقة هؤلاء ومنهجهم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. بل ذكر الله جل وعلا أنهم لو أتي لهم بالحجج العظيمة وأتي لهم بالأدلة والبراهين الدامغة على صحة التوحيد فإنهم يعتذرون بذلك. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. إذن أمرهم الله جل وعلا باتباع الأنبياء وأمرهم الله جل وعلا باتباع الحجج والبراهين، وهم يتنصتون بذلك بأنهم ماذا؟ بأنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون. ولذلك الله جل وعلا جعل هذا التقليد للآباء وعوائد الأجداد، جعله الله جل وعلا من طرق الشيطان ووسائله. قال الله جل وعلا: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب ماذا؟ السعير. بل أخبر الله جل وعلا بطلان هذا التقليد وشؤمة وقلة يعني صوابه، من جراء أن الآباء الذين هم أصلا يقلدونهم هم كانوا على باطل، وهم كانوا على ضلال، وهم كانوا كذلك على انحراف. فكيف تقلدون آباءكم وهم على جهل عظيم، وهم على ضلال كبير، وهم يعني لزموا الشرك والكفر والخرافة، مع ذلك يتبعون آباءهم. قال الله جل وعلا: أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إن من أعجب العجاب أن تجد هؤلاء يقلدون آباءهم مع علمهم بأن آباءهم كانوا على ضلال مبين وكانوا على انحراف ماذا؟ عظيم، ومع ذلك قلدوه. فالتقليد إحدى وسائل الشيطان وطرقه وتلبيساته على أتباع الرسل حتى يصدوا الحق إن لم يجدوا ما يصدون به الحق والشريعة الإسلامية والنبي عليه الصلاة والسلام والشرع الحكيم. جاء بذم التقليد، الدعوة إلى التفكر، والدعوة إلى الاتباع، والبحث والنظر في الآيات وتقليب الأبصار للوصول إلى الحقائق الشرعية والحقائق العلمية من خلال ماذا؟ البرهان العظيم. بل إن الشريعة الإسلامية دعت إلى العلم وإلى التعلم وحثت عليه. قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله جل وعلا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما ماذا؟ بالقسط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كل هذه النصوص تأتي لمحاربة التقليد ولذمه. النصوص الشرعية بيّنت أهمية النظر والتفكر في آيات الله جل وعلا الكونية وآياته جل وعلا الشرعية. فقال الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم ماذا؟ أنه ماذا؟ الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا بحجة وبرهان، وجاء بالقرآن الذي فيه جميع الحجج والبراهين على توحيد الله جل وعلا. ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقلدا فقط دين أبيه إبراهيم أو دين الأنبياء من قبله دون أن يأتي بالحجج التي تثبت صحة ما عليه عليه الصلاة والسلام من النبوة والدعوة إلى التوحيد. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ماذا؟ يوحى. ولذلك توالت الاتهامات على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أتباع الرسل، كما كان من فرعون عندما قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أي موسى أو أن يظهر في الأرض الفساد. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى أهل الجاهلية جاء لهم بعقيدة التوحيد وببيان الشرك وضلال ما هم عليه، ما كان منهم إلا أن صدوه عليه الصلاة والسلام وأغروا به صبيانهم وحاربوه عليه الصلاة والسلام واتهموه بالسحر والكهانة والعرافة، واتهموه بالكذب والنفاق، وأنه عليه الصلاة والسلام يحارب دين آبائه، وكانوا عليه الصلاة والسلام عدة أنواع من التهم. بل إنهم زعموا أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يفرق بين الأب وأبي بين الأب وابنه، وأنه عليه الصلاة والسلام جاء يريد أن ينسف دين آبائهم وأجدادهم، وزعموا وزعموا وتقولوا على النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من التهم، كل ذلك لبيان خطور، كل ذلك لبيان، لكل ذلك للصد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك من تأمل منكم هذا الأمر لوجد أن الله جل وعلا ذكره في القرآن كثيرا من باب الذم لكفار قريش، بل كما قال الله جل وعلا: إنا وجدنا آباءنا على أمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دعا عمه أبو طالب وأدركه في يعني حالة الاحتضار وعرض عليه الإسلام، قال عبد المطلب أو قال أبو طالب: أنا على ملة عبد المطلب، وهذا هو التقليد بعينه. يقول المصنف رحمه الله: وأن دينه مبني على أصول أعظمها التقليد. وهذا التقليد كما ذكرنا لكم هو من سنن الأمم السابقة قبل أهل الجاهلية، ثم هم ورثوا هذه الخصلة كذلك. هذا التقليد أحبتي الكرام لم يوجد في كفار قريش فقط، بل إن التقليد سرى إلى هذه الأمة وانتشر فيها كثيرا، فكثيرون ورثوا هذه الخصلة من أهل الجاهلية، فقلدوا أشياخهم وقلدوا علمائهم وقلدوا كذلك يعني وقلدوا كذلك أتباع يعني علمائهم على الباطل. فكثير من الفرق إذا جئت إليهم بالحجج الدامغة وأتيت لهم بالآيات والأحاديث النيرة لبطلان ما هم عليه من العقائد، قالوا لك إن هذا القول يخالف ما عليه مشايخنا، إن هذا القول يخالف ما عليه علماؤنا، إن هذا القول لم نألف في آبائنا ولا في أجدادنا. وتجد أنهم يحاربون كل قول ويحاربون كل رأي يخالف ما عليه ماذا؟ ما ورثوه عن آبائهم. وهذه خصلة وجدت في كثير من فرق الأمة كالخوارج والرافضة وكذلك الصوفية وغيرهم، تجد أنهم إذا جئت تنكر عليهم عبادة القبور والأضرحة قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة. سبحان الله، تشابهت القلوب وتشابهت الأقوال واتحدت الآراء في التعصب لماذا؟ لآراء الآباء والأجداد. أو إذا جئت إلى بعض أصحاب المذاهب المشهورة، إذا جئت لهم برأي يخالف ما ورثوه عن يعني علمائهم أو ما ورثوه عن أئمة مذاهبهم، تجد أنهم يصفونك ويلقبونك بالألقاب الشنيعة التي تنفر الناس منك. ولما تبين لهم أن العلماء وأن الأئمة كانوا ينهون عن التقليد ويأمرون بالاتباع، كما جاء ذلك عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا يأمرون أتباعهم بعدم تقليدهم، وأنه إذا تبين لهم الدليل وتبين لك الحق فإنه يجب عليك شرعا أن تصير إلى الدليل وتترك رأي هذا الإمام وذلك العالم، وهذا بالوجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال ابن عباس: عجبتني قوم عرفوا الإسناد ثم يذهبون إلى رأي فلان وفلان. أو كما قال ابن عباس في قضية المتعة المشهورة، قال: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون لي قال أبو بكر وعمر وغيرهم كذلك والأوزاعي. قال: عجبت لقوم يعرفون الإسلام ثم يذهبون إلى رأي سفيان وغيره، والله جل وعلا يقول: ثم تلا الآية في ذلك. ومن تأمل منكم كلام الأئمة في الإمام أحمد وغيره، كلهم كانوا يأمرون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الإمام مالك يقول: كل قول يخالف ما عليه، ثم يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاضربوا به ماذا؟ عرض الحائط. والإمام الشافعي وغيرهم قال الإمام أحمد: دين النبي محمد أخبار
نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس طالعة لها أنوار. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الهجرة، كل كلام منه ذو قبول ومن سواه مردود سوى الرسول. وهكذا الإمام الشافعي وأحمد قال: وأحمد دينك لا تقلد الرجال وخذ بأقواهم ما قال. كل ذلك يدلكم على أن الأئمة كانوا يذمون التقليد ويمنعون منه لما له من الآثار الوخيمة من اتباع الرأي بغير حجة ومن ظهور الحق في غير هذا الرأي وتمسك المقلد بالباطل، وإن تبينت له الحجج وتبينت له صحة ما عليه الرأي الآخر، فالعلماء والسلف يحثون على الاتباع وينهون عن مسالك أهل الجاهلية من التقليد والابتداع. وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.